ما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى على ما من به علينا جميعا على حضور هذه الحلقة أو هذا المجلس العظيم الذي عظم الله شأنه عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم فبعد ذلك يسألهم الله تعالى وهو أعلم. وفي نهاية الحديث يقول الله تعالى: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فقال الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الفضل العظيم لو لم يحصل عليه الإنسان الحاضر لحلقات العلم أو الدروس العلمية إلا على هذا الفضل العظيم، الثواب الكبير. وهذا والله أعلم، والعلم عند الله تعالى يكون مستثنا من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الذي أتى إلى حلقة العلم أو الدرس لا يريد شيئا، وإنما يريد حاجة من حوائج الدنيا أو غيرها، لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا عشق بهم جليسهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تعمهم الرحمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القرآن العظيم الذي تكلم عنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، فهو الذي بيّن فضله، وهو الذي بيّن سبحانه وتعالى تأثيره على النفوس، وهو الذي كرر وأعاد سبحانه وتعالى في الآيات مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالذي يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى من عند ذات نفسه أرى أنه سيقصر، لكن كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين فضل هذا القرآن العظيم ومكانة هذا القرآن العظيم وتأثيره على النفوس. ولا شك أن من قام بالقرآن العظيم وعمل بالقرآن العظيم كانت له السعادة، وكانت له يعني المكانة في الدنيا والآخرة. ولهذا بين الله تعالى مكانة هذا القرآن العظيم، وصفه في آيات كثيرة، يصفه ليستفيد الإنسان المسلم السامع لهذه الآيات ولعظم شأن هذه الآيات. فهو سبحانه وتعالى ما سرد الأحكام بدون تبيين التأثير والصفات العظيمة لهذا القرآن العظيم، وإنما بيّن صفات القرآن العظيم وتأثيره على النفوس ومكانته سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى كلامه. فمن هذا أنه كتاب عام للعالمين، للإنس والجن إلى قيام الساعة، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو للناس بل للجن والإنس إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لا نبي بعده. فهذا القرآن العظيم هو عام للناس، وهو كذلك يحاسب عليه من بلغه: لأنذركم به ومن بلغ هذا القرآن العظيم على الوجه الذي يفقهه فإنه يكون بهذا محجوجا عند الله تعالى إن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. ولا شك أن هذا القرآن العظيم هدى للمتقين، وهدى للناس، هدى للمتقين الذين وفقهم الله تعالى لهداية التوفيق وهداية التسديد وهداية الإرشاد، لأن الهداية هدايتان، هي هداية التوفيق والإلهام والتسديد، وهذه من الله تعالى، وهداية الإرشاد وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه. فهو للمؤمنين والمتقين هدى دل على الهدايتين، هداية التوفيق والتسديد وهداية الإرشاد للمؤمن الذي يعمل بهذا القرآن. ولهذا قال الله تعالى: ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمتقي هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات ابتغاء رب رضا رب الأرض والسماوات، ولهذا يكون هدى لهم هذا القرآن العظيم. أما غير المتقين فهو هدى، لكنه يكون هدى للإرشاد والتوجيه، وهدى يكون حجة عليه يوم القيامة إن لم يعمل به. ولهذا بين الله عز وجل ذلك، قال في هذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا هدى للناس، للجميع الناس، بل للجن والإنس، فهو هدى، هداية الإرشاد والتوفيق، وهداية كذلك التعليم، وهداية الحجة، قامت عليه الحجة من سمع هذا القرآن العظيم ولم يعمل به. كذلك هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أقوم الطرق، يهدي إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يهدي إلى أن يدخل صاحبه الجنة، وكذلك بعد دخول الجنة كما ستسمعون يترقى في درجات الجنة بهذا القرآن العظيم وبفضل الله تعالى. وهو كذلك وصفه سبحانه وتعالى بأنه روحا، حياة، سعادة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلا شك أن القرآن هو بمثابة الروح وبمثابة القلب، فإذا فقدت الروح فقد الجسد ومات. فالقرآن من عمل به ومن استفاد به فهو الروح، كما بين الله تعالى ذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالله تعالى جعله نورا وهدى ورحمة للمؤمنين، من عمل به فاز وسعود في الدنيا والآخرة. وهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، ولهذا قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى في وصفه بالشفاء، وأنه شفاء من كل داء، سواء كان الداء من الشبهات أو من الشهوات، حتى من الأمراض الجسدية كذلك. فالشفاء عام في هذا القرآن العظيم كما بينه الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم لا يزداد بهذا القرآن إلا خسارة، حجة عليه، تقام الحجة عليه. إن لم يستفد من هذا القرآن العظيم فإن الحجة تقام عليه ويكون من الخاسرين. نسأل الله العفو والعافية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وصفهم الله تعالى كالذي ينادى من مكان بعيد، لا يسمع، يسمع الصوت ويسمع النداء لكن لا يفقه ما يقول صاحب النداء، ولهذا قال: أولئك ينادون من مكان بعيد. فالذي يسمع القرآن يتلى لكن لا يتدبر القرآن ولا يفهم ماذا يقال في القرآن، عليه أن يؤنب نفسه، وعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يراجع دينه وقلبه، لأنه قد تأثر بشيء آخر. ولا يتأثر بالقرآن الكريم إلا القلب السليم الذي وفقه الله تعالى وهداه. والقرآن تبيان لكل شيء، ما ترك الله أمرا في القرآن الكريم إلا ودل عليه، مما يعود على الناس بالسعادة والخير في الدنيا والآخرة من أمور الدين والدنيا. ولكن قد لا يكون صريحا في بعض الآيات، ولكن يكون بيانا عاما يستنبطه أهل العلم من هذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كلام الله تعالى في وصفه لهذا القرآن العظيم. وهو حينما أنزل هذا القرآن العظيم وتكلم به سبحانه وتعالى تضمن وضمن وحفظه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. فقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. محفوظ من التبديل والتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك كتاب واضح: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهذا القرآن العظيم هو الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفات: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو الذي فصله، هو الذي أحكمه سبحانه وتعالى. كتاب فصلت آياته، قرآن عربية لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. القرآن العظيم وصفه بأنه عظيم، قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والقرآن العظيم سبعا من المثاني، قيل هي السبع الطوال من أول القرآن، وقيل هي سورة الفاتحة سبع آيات. من أهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال هذا، والأمر واسع. فإن القرآن العظيم كله خير وكله عظيم، سواء كانت أعظم سورة في القرآن التي هي سبع آيات، أو كانت السبع الطوال السور الطوال التي في أول القرآن إلى نهاية التوبة مع سورة الأنفال. فهذا نعمة من الله تعالى امتن بها سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. قال سبحانه وتعالى في هذا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالناس والجن كذلك لو اجتمعوا على أن يأتوا بالقرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة أو ببعض سورة لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأنه كلام الله تعالى الذي حفظه. ولهذا بعض المشركين كمسيلمة الكذاب أراد أن يأتي بآية أو أراد أن يأتي بقرآن كما يزعم، ولكن إذا أتى بآية أو بسورة ضحك عليه حتى الأطفال في الطرقات، كما يذكر بأنه يقال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، قال: والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة فاللاقمات لقمة. فكل يضحك عليه لأنه يريد أن يكذب الله. والله عز وجل قد تحدى جميع الناس الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة ويتنطبق على أقصر سورة في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. سطر واحد لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يأتي بسورة من أقصر السور القرآن وتدل على ما دل عليه هذا القرآن العظيم. دل ذلكم على أن هذا الكتاب له شأن عظيم، وهو كلام الله تعالى. كذلك بين الله تعالى أن هذا القرآن هو تذكرة، لكنه لمن يخشى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك بين الله تعالى أنه هو الذكر المبين الواضح، وهو الحديث العظيم وأحسن الحديث، كما قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هذا المسلم عليه أن يعرض هذه الآية على قلبه، فإذا كان إذا سمع القرآن تأثر قلبه واقشعر جلده كما في هذه الآية، فالله تعالى وصفه بأنه من المؤمنين كما في هذه الآية. وإن حصل على غير ذلك فعليه أن يراجع قلبه ويراجع نفسه. وهو بصائر للناس كما ذكر الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك هو مجيد، والقرآن المجيد قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين. ولو أنزل هذا القرآن على الجبان الشوامخ العظيمة وأمرت بالأوامر لتصدعت، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله تعالى بيّن ذلك، وأن هذا القرآن لو كلفت به الجبال لتصدعت وخشعت من خشية الله تعالى. وهو يهدي إلى الرشد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وغير ذلك من الصفات التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعظم هذا القرآن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى به عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن صلوات الله وسلامه عليه. أوصى به في عرفات عليه الصلاة والسلام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل في حديث ابن أبي أوفى قيل: هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال: بكتاب الله، أي أوصى بكتاب الله. وهذا الحديث متفق على صحته. وكذلك في عرفات، في يوم عرفة الحج، حينما أنزلت عليه الآية العظيمة التي تبين بأنه قد كمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى، هذا في طريقه إلى المدينة، أوصى به في عرفات وأوصى به في طريقه إلى المدينة. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، فأوصى بكتاب الله وحث على التمسك به صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أن القرآن الكريم من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله تعالى المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن العظيم لا شك أن من وفقه الله تعالى للعمل بالقرآن العظيم كان من الفائزين، وكان من السعداء في الدنيا والآخرة، وكان من أهل الله تعالى، كما بين كما روي ذلك عن في فضل القرآن الكريم. ولا بد مع هذا، مع العلم بهذه الصفات وهذه المكانة، حينما يقرأ المسلم هذا القرآن أن يدير الآيات على قلبه وعلى فكره ويستفيد منها، وإلا فهو بهذه المثابة لا يستفيد من كلام الله تعالى، إلا أن يتدبر القرآن ويتعقله والتفكر في معانيه. وقد أمر الله تعالى بذلك، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور. فبالجملة قال رحمه الله قال: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكمال حياة القلب. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في القرآن الكريم وقراءته بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فلا شك أن على الإنسان أن يعتني بذلك، كما قال الله تعالى في هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن. ولا شك أن العبد عليه أن يتقي الله تعالى ويسأل الله التوفيق ويسأل الله السداد ويسأل الله أن يصلح قلبه حتى يستفيد من هذا القرآن العظيم. كذلك من هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها عناية فائقة حتى يستفيد من هذا القرآن الكريم: معرفة فضله وقراءته. فإن الإنسان إذا عرف صفات هذا القرآن الكريم وعرف الفضل الذي ترتب على قراءة القرآن الكريم يعطيه رغبة في قراءة القرآن ويعطيه رغبة في تعلم القرآن وحفظه، وهذا من الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك وسيأتي إن شاء الله، لكن من المواضع التي بيّنها الله تعالى والتي تأثر بها كثير من الخلق مواضع في القرآن الكريم وهو مؤثر كله، لكن هذا من باب الأمثلة التي تدل على أن القرآن تتأثر به النفوس والأرواح وهو علاج وشفاء، ولهذا من هذا ما بيّنه الله تعالى عن أهل الكتاب وإذا النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام العاملين بالقرآن لأنهم الشهداء على الناس، كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب قل آمنوا به أهل العلم، يبين بأن أهل العلم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم، فلا يستفيد في الغالب ويتأثر كلما تعلم الإنسان وارتقى في العلم بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام، كلما ارتقى في ذلك زاد تأثرا واستفادة من كلام الله تعالى. لهذا قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله تعالى يقول آمنوا به أيها المشركون أو أيها الناس أو لا تؤمنوا، فالله غني عنكم وغني عن إيمانكم، سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى وعن كل ما سواه، فإنه قد هناك أمة من الناس يستفيدون من هذا القرآن العظيم ويتأثرون به، وإذا قرئت عليهم آياته فهم يخرون الأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا طاعة لله تعالى ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم، بعد أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة مريم ذكرهم صلوات ذكرهم الله تعالى ثم قال سبحانه وتعالى عنهم وعن من شابههم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يستفيدون من كلام الله وهم أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يستفيدون ويخشعون عند قراءة القرآن، لكن كثيرا من الناس لا يستفيد من هذا القرآن العظيم، ربما حصل له الكسل إذا بدأ يقرأ لأنه لا يعرف فضل هذا القرآن الكريم ولا يعرف فضله الذي بيّنه الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي سمعتموها، هذا يدل على أن القرآن يؤثر على القلوب وعلى الأرواح، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، متشابها أي يشبه بعضه بعضا، يأتي أو تأتي القصة والحادثة في القرآن الكريم تكرر في مكان آخر لكن بأسلوب جذاب آخر وبفوائد أخرى، كأن الإنسان لم يقرأه إلا لأول مرة فيستفيد. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذلك ذكر أهل العلم، بل قال الله تعالى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمضي عليهم إلا وقت يسير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني للذين آمنوا، هذا للذين آمنوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وللذين آمنوا إلى قيام الساعة، ألم يأني لنا جميعا أن تخشع قلوبنا لذكر الله تعالى وما نزل من الحق، وحذرنا سبحانه وتعالى عن ما حصل باليهود والنصارى والذين كفروا لأنهم حينما تركوا الوحي حصل لهم قساوة القلب، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وذكر بعض السلف صفات المؤمن وأنه هو الذي يستفيد من القرآن العظيم، ولهذا قال خباب بن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله تعالى بأحب إليه من كلامه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ما تقربت إلى الله تعالى بأي نافلة من النوافل لا يمكن أن تتقرب إليه بأفضل من كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فهو أعظم الأجور تحصل على هذا القرآن العظيم إذا كان ذلك من النوافل. أما الفرائض التي فرض الله تعالى فلا شك أن لها شأن آخر، لكن النوافل التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى الله تعالى أعظم النوافل قراءة القرآن العظيم. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت منك، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هذا يدل على أن الإنسان الذي يشبع من كلام الله تعالى ويمل من قراءة القرآن لم يكن قلبه طاهرا وإنما فيه شيء، وإلا لم يشبع من كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فهو يحب الله ورسوله. إذن هذا يحب الله ورسوله، من أحب تلاوة القرآن، ومن أحب قراءة القرآن، ومن واظب على ذلك، ومن أبغض القرآن هذا يكون في العقيدة، لكن من تكاسل عن قراءة القرآن وآثر عليه غيره دل على أنه عنده شيء، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يستغفر الله تعالى ويسأله عز وجل أن يصلح قلبه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن، لعظم هذا القرآن، أن يقرأ عليه القرآن، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله القرآن عليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يطلب من بعض أصحابه أن يسمع منهم قراءة القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فيوم من الأيام كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فرفعت رأسي وإذا دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل. رواه مسلم. هذا يدل على تأثره بالقرآن، أنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويحب أن يسمعه من غيره. فحري بنا أن نتدارس القرآن وأن نسمعه من غيرنا من إذاعة القرآن ومن غيرها، يستفيد الإنسان من هذه القراءة حتى يستفيد قلبه وحتى يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، ثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه، آية يقرأ بها في صلاته صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح وهو يرددها، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه، دل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام. ما كثير من الناس فإنه يهذ القرآن هذا، يحاول أن يقرأ كثيرا بدون تعقل وبدون تدبر، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بآية في بعض الأحيان حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ يقول: الله سماني لك؟ قال: نعم. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرأ عليك قل يا أيها الكافرون. قال: الله سماني لك؟ هذا يدل، فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه مسلم. هذا يدل على أن الإنسان له أن يقرأ على من هو دونه في الفضل، لا بأس إن كنت عالما بالقرآن وحافظا للقرآن فلا بأس أن تقرأ على غيرك حتى تستفيد أو حتى يستفيد من يسمع، ولا بأس أن تسمع القرآن من غيرك ولو كنت من أحفظ الناس لكتاب الله تعالى. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه أنه قرأ على غيره عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر غيره أن يقرأ عليه حتى يستفيد، لأنه يشتهي أن يسمعه من غيره صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمسلم بل المسلمين عامة أن يعتنوا بهذا القرآن العظيم، وأن يتدارسونه فيما بينهم، وأن يستمعوا إليه في حلقاتهم وفي كذلك مجالسهم وفي أماكنهم، حتى يستفيدوا من هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى رحمة للمؤمنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه قال كان رضي الله عنه يبكي في قراءة القرآن حتى يسمع بكاءه من خلف الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قدم أناس من اليمن على أبي بكر رضي الله عنه الصديق، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال هكذا كنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة أن التأثر بالقرآن هو من صفات المؤمنين ومن صفات الأتقياء الذين يخافون الله تعالى ويرجون الدار الآخرة، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. يعين الإنسان على التأثر بالقرآن الكريم وعلى الاستفادة من القرآن الكريم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفضل في قراءة القرآن وفي العناية بالقرآن الكريم. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على حفظ القرآن، وشبه حافظ القرآن بالترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. هذا يدل على أن حافظ القرآن هو أفضل الناس، أفضل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل به لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل أي ساعات الليل وساعات النهار. هذا يدل على أن من عمل بالقرآن فهو أفضل الناس، وأنه ينبغي ألا يغبط أحد من الناس على مال ولا على جاه ولا على ولاية ولا على أي شيء من أمور الدنيا إلا على القرآن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه ينبغي لنا ألا نتمنى أي شيء من أمور الدنيا مطلقا، ولا نتمنى أي شيء إلا لا حسد إلا في اثنتين، وذكرهما النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على العناية بالقرآن الكريم. كذلك قد يكون الإنسان يقرأ القرآن ويكون عليه شاق، هذا يثاب على ذلك. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل بين عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع السفرة الذين مع السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، له أجران كذلك، يتعلم ويستفيد ويكرر حتى يحصل على الثواب العظيم. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن قراءة حرف واحد هو خير من الدنيا وما فيها، بقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. هذا يبين أن الحرف الألف باء تاء ثاء كل حرف عليه عشر حسنات. تصور لو قيل لبعض الناس من قرأ القرآن فإنه يحصل على كل حرف على عشر ريالات. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق واد في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطعة رحم، أي عظيمتين، فقالوا نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين، فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذه حمر النعم التي بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. إذن هذا يدل على أن أعظم الأموال عند العرب هي الإبل. لكن لو قيل الإنسان الآن لي أيكم يحب أن يذهب إلى المكان الفلاني فيأتي بسيارتين فخمتين أعظم من أعظم السيارات. فهذا هو أفضل قراءة آية واحدة أفضل من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتين، كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا القرآن الكريم عناية عظيمة. وهو كذلك درجاتك في الجنة على حسب ما عندك من القرآن وعلى حسب ما عملت به في القرآن من القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا في جنات النعيم، عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الفضل العظيم. وكذلك من الفضائل العظيمة أن الإنسان إذا كان في قراءة القرآن سواء كان في البيت أو كان في المسجد يحصل على ثواب عظيم، لأنه قد جاء في رواية مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، فدل ذلكم على أن القوم إذا قعدوا حتى ولو كانوا في البيت ولو كانوا في أي مكان فإنهم تحفهم الملائكة. في الرواية الأولى يقول لا يتمع من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن في رواية ما قعد قوم يقرؤون كتاب الله تعالى. إذن هذا يدل على أن من قعد مقعدا وذكر الله تعالى وقرأ القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن على المسلم أن يعتني بذلك كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم الذي يعمل بالقرآن يرفعه الله في الدنيا والآخرة، يكون في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث عمر إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. يرفع به من عمل به ويضع به من تركه أو أهمله، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيا عبد الله عليك أن تسأل الله التوفيق وتسأل الله الإعانة وتسأل الله أن يصلح قلبك وعملك وتسأل الله أن يشرح صدرك لهذا القرآن العظيم، فإن من عمل بهذا القرآن العظيم حصل على الثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. ولا شك أن القرآن العظيم يهدي إلى التقوى ويهدي إلى السعادة كما بيّن الله تعالى ذلك، ويهدي إلى الحق كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. من يتق الله تعالى يجعل له فرقانا، ومن قام بالقرآن العظيم وعمل به جعل الله له فرقانا لأنه اتقى الله تعالى. والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، يجعل الله له نورا يهتدي به ويستفيد، ويجعل الله له نورا يفرق به بين الحق والباطل لأنه اتقى الله تعالى وعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وراقبه. ولا شك أن القرآن الكريم يدل الإنسان ويحثه على المراقبة لله تعالى في كل أموره، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالإنسان إذا قرأ هذه الآية والآيات الأخرى تدله وتبين له أن الله تعالى يراه وأنه لا يخفى عليه شيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما يخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يدله القرآن على ذلك ويوجهه إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فنصيحتي لنفسي ولإخواني العناية بهذا القرآن العظيم، لأن من اعتنى به وفقه الله تعالى وهداه إلى أقوم الطرق وهداه إلى سبل السلام، يهدي إلى سبل السلام إلى الطريق المستقيم ويهدي إلى الجنة كما بيّن الله تعالى ذلك وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن السلف كان لهم عناية بقراءة القرآن، منهم من يقرأ القرآن كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في شهرين، وهذا يعني ما ينبغي لحافظ القرآن أن يؤخر هذا إلى شهرين. ومنهم من يقرأ القرآن في 40 أي 40 يوما، ومنهم من يقرأ القرآن في شهر، ومنهم من يقرأ القرآن في أقل من ذلك في 10، ومنهم من يقرأ القرآن في 7 أي في 7 أيام. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا أكثر الصحابة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم يختمون في 7 أيام، في 7 أيام، وهذا هو الأفضل للإنسان المسلم إذا قدر على ذلك، وإلا عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع. فإذا قدر على ذلك بأن يقرأ 3 في اليوم الأول، والثاني 5، والثالث 7، والرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، والسابع يقرأ الأحقاف، من يعني الأحقاف يقرأ من قاف إلى الناس. إذن هذا هو الأعظم عند كثير من الصحابة، ومنهم من يقرأ في 3. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ومنهم من يقرأ دون ذلك في يوم، ومنهم من يقرأ في الصباح ختمة في يعني في كل يوم ختمة، وهذا يشتهر عن كثير أو يشتهر عن كثير من أهل العلم في رمضان، قالوا بأنه مستثنى ولا يدخل في حديث ما لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، والعلم عند الله تعالى. ولكن على الإنسان المسلم أن يلتزم بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتجاوز ختم القرآن في أقل يعني لا ينقص عن 3، إنما 3 يعني أكثر شيء لا يقل عن ذلك، وإن ختم في أقل من ذلك في رمضان أو في غيره. ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ 20 آية في صلاة التراويح بقومه، ثم يرجع ويقرأ في صلاة خاصة عنده، فيختم كل 3 ليال في صلاة خاصة مع الناس، يختمون القرآن في رمضان كاملا، ويختم لنفسه كل 3 أيام يختم ختمة كاملة في صلاته، ويختم من الفجر إلى غروب الشمس. وهذا قد يستغرب، لكن على الإنسان المسلم أن يتقي الله ما استطاع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالخلاصة أن على الإنسان أن يتقي الله تعالى ما استطاع. ولكن كما قلت لكم أن أكثر الصحابة كانوا رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في 7، فمن استطاع ذلك فقد بلغ الدرجة العلى في هذه الأزمان، ومع التدبر ومع العناية بما يدل عليه القرآن ومع العمل بالقرآن. كثير من الناس يقرأ القرآن لكن لا يعمل به، ولهذا كثير من الناس لمن عصم الله تجده من الحفظة يحفظه القرآن، لكن أعماله وتصرفاته وغير ذلك من سيرته لا تدل على أن هذا الرجل يعمل بالقرآن. فعليه المسلم أن يلتزم بالقرآن الكريم حتى يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، أسأله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى ويتلونه حق تلاوته ويعملون بما أمر الله فيه ويبتعدون عن جميع ما نهى الله عنه فيه، فهذه من علامات السعادة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.